الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وقفنا عند قوله المترجم قال مؤلفاته: ترك ابن عبد الوهاب رحمه الله تراثا فكريا متنوعا فله عدة رسائل عالج فيها موضوعات أملتها المناسبات لأنه يعيش واقع، فولم يأتي بشيء جديد بالنسبة للعامة، إن استنكروا ما جاء به الشيخ محمد عبد الوهاب لأنهم ألفوا أشياء ما تعلموها، وما كذلك نبههم عليها أحد. فلما جاء الشيخ محمد عبد الوهاب وبين لهم عقيدة التوحيد وبين لهم أن الواقع الذي يعيشونه واقع يخالف الحق ويخالف الكتاب والسنة، استغربوا وحاربوه، وهذا إلى يومنا هذا. الآن إذا أظهرت بعض السنن قام الجهال وقالوا أتيتم بدين جديد، أتيتم بدين جديد، هو في الحقيقة ليس دين جديد ولكن شيء ما ألفوه وما علموه وما يعني نبههم عليه أحد. فلما جاء به أهل الحق استغربوا. فالشيخ كان له رسائل وكتب تعالج الواقع، وهذا ما تميزت به دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وهذا الكتاب من هذا الباب. السيرة النبوية يؤلف أصحابها كل في أسلوب يراه، فأكثر المؤلفين يؤلفون في السيرة سرد السيرة، متى ولد ومتى مات وبداية حياته ومن كفله وكذلك غزواته وأحداث التي وقعت والمواقف ونحو ذلك، سرد للسيرة. لكن الشيخ محمد الوهاب كتابه هذا ليس مجرد سرد للسيرة، إنما هو ربط السيرة بواقع الناس، بواقع الناس، والتركيز على باب التوحيد، على باب التوحيد، وهذا ما ستراه إن شاء الله في هذا الكتاب. فهو جمع في هذا الكتاب بين ما يتيسر من سرد السيرة وبين أخذ العبر والدروس والعلم الذي ينتفع به القارئ في زمانه هذا، وهذا مما يتميز به هذا الكتاب. فالشيخ عبد الوهاب رسائله ومؤلفاته تعالج واقع. لو تقرأ في الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، مسائل الجاهلية، كلها أمور وقع فيها أهل زمانه، كذلك كشف الشبهات، شبهات يذكرها عباد القبور يفندها ويرد عليها، وهكذا كتاب التوحيد كذلك يعالج واقع أبواب يعني في التوحيد تجدها أمامك في المجتمع الذي تعيش فيه. فهو يربط بين الواقع وبين العلم الذي يكتبه في كتبه. قال: ترك ابن عبد الوهاب تراثا فكريا متنوعا فلو عدة رسائل عالج فيها موضوعات أملتها المناسبات، إلى جانب العديد من الكتب التي توفر فيها على شرح دعوته. قال: النوع الأول للرسائل، أبرز ملامح هذه الرسائل التي تعتبر الصورة الحية لفكر ابن عبد الوهاب فيما ورد عليه من رسائل، يعني أحد يكتب له رسالة، جاء سؤال أو مثلا إشكال أو شيء، فيجيبه. هذا أيضا من مما يعني جمع وكذلك حفظ من رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب. هناك كتاب اسمه رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب، جمع فيه الرسائل التي رد عليها. قال: وتولى هو الرد عليها للتفصيل، يعني هذه الرسائل، وأخرى لرد بعض المزاعم الكاذبة من الشبه وغيرها، وثالثة للتعليم وإرشاد المتطوعين في البلدان المختلفة لمنطقة نجد وغيرها، فهو مرشد وناصح لكل من اعتنق هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد. قال: يضاف إلى رسائله المناظرات التي قامت بينه وبين مخالفيه، أيضا أثر عنه بعض المخالفات المناظرات التي قامت بينه وبين أعدائه من المخالفين. قال: يضاف إلى رسائله المناظرات التي قامت بينه وبين مخالفيه مباشرة أو عن طريق من يوفدهم للحوار، يعني من أتباعه، مثل المناظرة التي جرت عام 81 و100 و1000 بين موفده الشيخ عبد العزيز الحصين وبين علماء مكة عند الشريف. هذه مناظرة وقعت وكتبت، وأرسل فيها الشيخ عبد العزيز الحصين أحد طلابه. قال: ومناظرة أخرى عام 11 و200 و1000 أيضا مع علماء الحرم الشريف. قال: النوع الثاني الكتب، يعني التي ألفها رحمه الله تعالى، ليست رسائل في ردود وليست مناظرات، إنما هي كتب مستقلة وهي كثيرة، سينبه عليها ويذكرها. قال: أول شيء تتسم به الكتب التي ألفها صغر حجمها. انظر إلى كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، تجدها كتب صغيرة، ما تجد في مؤلفاته مجلدات، كتب صغيرة لكن فيها علم غزير. قال: واقتصارها على النصوص، مليئة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف رحمهم الله. قال: عالج فيها قضايا الفكر الإسلامي معالجة سلفية، ورغم نشاطاته المتعددة في مجال التدريس ومساهمته في النهوض بأعباء الإمارة الناشئة، إلا أنه ترك عددا من المؤلفات بركة في وقته، فهو يعد من مؤسس الدولة ومن المقربين للأمراء، بل من الوزراء، ومع هذا فهو المعلم وهو المناظر وهو الراد على الرسائل وهو المؤلف. انظر، كل هذا كان يقوم به رحمه الله رحمة واسعة. قال: إلا أنه ترك عددا من المؤلفات لا بأس به، أعطت الباحث والدارس للدعوة الوهابية، وقلنا هذا يتحاشى اللفظ، الفرصة لتوخي حقيقة الدعوة من واقع مؤلفات صاحبها. أولا التوحيد، يعني كتاب التوحيد، كتيب صغير لكن حوى علما غزيرا وعميقا، ولذلك أحفاد الدعوة شرحوا هذا الكتيب، فما من عالم من علماء الدعوة، دعوة التوحيد، إلا وشرح هذا الكتاب من أحفاده إلى يومنا هذا. بل بعض العلماء ينصح طلاب العلم أنهم كلما أنهوا من هذا الكتاب درسوه مرة أخرى، فلا يشبع منه العالم وطالب العلم. فالعلماء كلما انتهوا من هذا الكتاب درسوه مرة أخرى بما فيه من العلم ومطابقة الواقع وكذلك معالجة الواقع الذي عليه كثير من الناس. قال ثانيا كشف الشبهات. كتيب صغير أو بعبارة أخرى رسالة مطولة وجهها الشيخ إلى الناس كافة وبين فيها معرفة التوحيد وأصوله، وهي عبارة عن مقدمة في أصل التوحيد، ثم أورد بعض شبه القوم من القبوريين ورد عليها فمن يذكر لنا بعض الشبه الذي ذكرها في هذا الكتاب ممن درس كشف الشبهات؟ من هذه الشبه أن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن موحد، فلماذا أنتم تقاتلون من يصلي ويقول لا إله إلا الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لي أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذه شبهة إلى الآن موجودة، إلى الآن يرددها ويذكرها عباد القبور. كيف أنتم تقولون نحن وقعنا في الشرك ونحن نقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذه شبهة رد عليها الشيخ في هذا الكتاب، من أعظم شبه القوم. فذكر رحمه الله أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان، فلو كانت لا إله إلا الله وحدها تكفي لقالها المشركون الأوائل، لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا أن يقولوها. لماذا؟ لأنهم يعرفوا معناها، معناها لا معبود بحق إلا الله. وأبو بكر قاتل أهل الردة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لم يعملوا بمقتضاها. وفي باب في 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 أبواب الفقه، وهو باب قتال أهل الردة، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة قتلته بعدما أن قال لا إله إلا الله، وفي رواية أشققت عن قلبه، لأن أسامة لم يترك فرصة لهذا القائل وينظر أهو صادق أم كاذب في دعواه، فلعله صادق ولم يقلها خوفا من السيف، فمن الذي يعلم ذلك؟ هو الله. فنعم، إذا إنسان كافر ثم قبل أن تأتي عنده لقتله قال لا إله إلا الله تكف عنه حتى تنظر هو صادق في ذلك، تقول له تعال ادخل في تعاليم الإسلام، صلي، افعل كذا افعل كذا، إن حسن حاله فهو مسلم، ما يجوز لك أن تقتله. فلم يترك له أسامة فرصة للاختبار، وإنما قتله مباشرة. وإذا قال أشققت عن قلبه لعله يكون صادق، لكن الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله أهو صادق في لا إله إلا الله؟ ما صادق في لا إله إلا الله. فرد على هذه الشبهة، كتاب عظيم، وهكذا كتبه رحمه الله. قال كتاب الكبائر والمسائل التي خالف فيها صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهو كتاب ماذا؟ مسائل الجاهلية. كتاب تفسير القرآن، له أيضا كتاب تفسير القرآن ومنها تفسير الفاتحة ونحو ذلك. اختصر من الشرح الكبير والإنصاف مجلدا، اختصر كتاب الهدي النبوي لابن القيم الذي يسمى زاد المعاد. كتاب أصول الإيمان، يعني بيّن فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. السيرة المختصرة، وهو الكتاب الذي بين أيدينا، يعني مختصر السيرة. السيرة المطولة، له سيرة مطولة. مختصر الهدي النبوي، مجموع الحديث على جواب الفقه، فضل الإسلام، هذا أيضا كتاب عظيم يحث أهل الإسلام على التمسك بهذا الدين لما فيه من الفضل. قال الأصول الثلاثة وأدلتها، وهذا أيضا كتاب مشهور ومن الكتب الأولى التي تدرس في العقيدة والتوحيد. قال نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين. كتيب نواقض الإسلام، بيّن فيها أن الإسلام له نواقض كما أن الصلاة لها نواقض، فالصلاة لا تصح إذا أتى المصلي بناقض من نواقضها، كذلك التوحيد لا يصح إذا أتى الموحد بناقض من نواقضه. فربط بين نواقض الوضوء ونواقض الإسلام، ثم بين نواقض الإسلام وذكرها بأدلتها. هذا كتاب عظيم أيضا مما يدرس من كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، تفسير سورة الفاتحة كتاب أيضا مطبوع موجود وشرحه العلماء، تفسير كلمة التوحيد يعني كلمة لا إله إلا الله، كتيب صغير مختصر موجود مطبوع ويدرس أيضا، معنى الطاغوت ورؤوس أدواعه هذا أيضا كتاب مطبوع ومشروح من قبل العلماء، ومنهم الشيخ الفوزان له كتاب جمع فيه 4 أو 5 رسائل لرسائل من رسائل الشيخ عبد الوهاب وشرحها، مثل كلمة التوحيد وتفسير سورة الفاتحة ومعنى الطاغوت، كل هذه تم شرحها ولله الحمد. أحاديث الفتن مختصر زاد المعاد مفيد المستفيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبهذا نكون قد انتهينا من ترجمة الشيخ محمد عبد الوهاب، وإن شاء الله في يوم غد نبدأ بأول ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أخذنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.